أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يقع الكلام في بيان المفعول المطلق ثم المفعول لأجله، ثم بعد ذلك يقع الكلام في المفعول فيه. أما المفعول المطلق فإذا أخذنا كلمة المفعول في اللغة فنقول إن المفعول هو الشيء الذي فعل، فكلمة فاعل اسم للذات التي فعلت، وكلمة مفعول اسم للحدث الذي فعل. فالمفعول هو ما فعله الفاعل بفعله. شوف الآن، تقول جاء زيد، ما فعله زيد حقيقة ما هو؟ هو المجيء. فما فعل هو المجيء. وتقول ضرب زيد عمرا، فما فعل ها هنا وما فعله الفاعل هو الضرب. ومن هنا يقال إنما يفعله الفاعل بفعله هو نفس ذلك الحدث الذي يدل عليه وان بالفعل. فما هو مفعول حقيقة في مثل ضرب زيد هو الضرب، وما هو مفعول، ما معنى مفعول؟ يعني الشيء الذي المعمول، الشيء الذي عمله الفاعل وأصدره وصنعه. ومن هنا فإن كلمة المفعول دائما حقها أن تكون اسما للحدث الذي يدل عليه بالفعل. فالمفعول الحقيقي هو ما فعله الفاعل بفعله. وما فعله الفاعل بفعله عندما تقول ضرب زيد عمرا هو الضرب، وعندما تقول شربت هو ما فعلته أنا حقيقة هو الشرب. ومن هنا يقال إن المفعول الحقيقي يكون موافقا للفعل في حروفه ومعناه. لأنك إذا قلت شرب زيد فالمفعول أي الشيء المعمول ها هنا هو الشرب، فتقول شرب زيد شربا، فهذا المفعول هو المفعول الحقيقي، لأنه هو الشيء الذي فعله الفاعل بفعله حقيقة. وتقول ضرب زيد عمرا ضربا، فما فعله زيد حقيقة هو الضرب، فهذا هو الشيء المفعول حقيقة أي الشيء المعمول، فيقال له إنه هو المفعول الحقيقي. ومن هنا نعلم أن المفعول الحقيقي يجب أن يكون موافقا للفعل في الحروف وفي المعنى. الآن إذا قلت جلس زيد فما فعله زيد بفعله حقيقة ما هو؟ فتقول جلس جلوسا. وقعد عمرو وما فعله حقيقة هو القعود، فتقول قعد قعودا. جيد، لأن ما يفعله الفاعل بفعله هو ذلك الحدث فيؤتى باسم يدل على ذلك الحدث ويكون موافقا للفعل في اللفظ يعني في الحروف وفي المعنى. إذا اتضح ذلك فإن هذا المفعول الحقيقي أي ما يفعله الفاعل بفعله حقيقة هو الذي يقال له مفعول مطلق. والسبب في أن سمي هذا المفعول بالمفعول المطلق يتوقف على بيان مقدمة. حاصل هذه المقدمة شوف الآن، ما يفعله الفاعل بفعله حقيقة عندما يشرب هو الشرب، وعندما يأكل هو الأكل، وعندما يضرب هو الضرب. ولكن هذا الشيء الذي يفعله تارة شوف يفعله بفلان فيقال لفلان إنه مفعول به فيقيد هذا المفعول بأي كلمة بأي قيد ببه، وتارة يفعله في ذلك الوقت فيقال للوقت إنه مفعول فيه، وتارة يفعله لأجل شيء فيقال لهذا المفعول إنه لهذا الشيء إنه مفعول لأجله، وتارة يكون النظر إلى ذات المفعول بما هو فلا نحتاج إلى التقييد لا ببه ولا بفيه ولا بلأجله. ومعنى أننا لا نحتاج إلى التقييد، ما معنى نفي التقييد؟ الإطلاق. الإطلاق هو نفي التقييد. تقول مثلا أكرم عمرا إذا كان فقيرا، شوف قيدت وجوب إكرام عمر بكونه فقيرا، ثم أقول ولكن أكرم زيدا مطلقا، أي سواء كان فقيرا أو ليس بفقير. فالإطلاق ما معنى الإطلاق؟ هو أن تنفي القيد. الإطلاق نفي التقييد. شوف في الفقه مثلا يقال مثلا أكرم زيدا إذا كان فقيرا، وهذا يعني أن زيدا إذا لم يكن فقيرا فلا يجب إكرام. فإذا ما قال الشارع بعد ذلك أكرم عمرا مطلقا أي سواء كان فقيرا أو لم يكن فقيرا، فهذا الإطلاق ينفي هذا القيد. ولذلك يقال إن الإطلاق هو الإرسال، أطلقت الدابة أرسلتها. وما معنى أنك أرسلتها؟ أنك فككت قيودها، ولذلك استعمل الإطلاق بمعنى نفي القيد. تمام؟ هذا أولا. ثانيا نقول الآن إذا قلنا ضرب زيد شوف عمرا البارحة تأديبا له، قال استشهد الله نكتب ضرب زيد عمرا البارحة جيد تأديبا له ضربا شديدا. شوف ضرب فعل زيد هو الفاعل. الآن التفت، الشيء الذي فعل ها هنا ما هو؟
ضرب.
هو الضرب. فما فعله الفاعل بفعله ليس إلا الضرب، فما هو الشيء المفعول حقيقة؟ هو الضرب. ما هو الشيء المعمول حقيقة؟ هو الضرب. فما ينبغي أن يطلق عليه كلمة مفعول هو الضرب، وهو المصدر ها هنا ضرب. الذي يكون موافقاً للفعل في الحروف وفي المعنى. تمام؟ لأنه هو الشيء المفعول، هو الشيء المعمول، هو الشيء المصنوع. المصنوع من الفاعل ها هنا هو الضرب، فهذا هو الذي يكون حقه أن يسمى مفعولاً حقيقيا. ثم التفت، هذا الشيء المفعول وهو الضرب لجهة أنه مفعول بمن؟ الضرب فعل بمن؟
بزيد، بعمر.
بعمر، فيسمى عمر مفعول. شوف لأن هذا الضرب مفعول بعمر فيسمى زيد مفعول به، ولأن هذا الضرب مفعول في أي وقت؟
مطلق.
ليش طلع بالجملة؟
ضربا
في أي وقت؟ في أي وقت هذا الضرب فعل؟ في أي وقت؟ البارحة. فيقال للبارحة إنها مفعول
فيه،
في أي فعل الضرب
فيه.
ولجهة أن هذا الضرب لأي شيء فعل؟ لأجل
التأديب.
فيقال للتأديب إنه مفعول
لأجل.
لأجله. أما الضرب، التفت، أما الضرب فهو مفعول لا، التفت، لا يقترن ببه
ولا
بفيه
ولا
بلأجله. فالمفعول به قيد بكونه، بكون الفعل مفعولا بالذات، والمفعول فيه قيد المفعول فيه بكونه واقعا في الوقت، والمفعول لأجله قيد المفعول بكونه مفعولا لأجل شيء. أما هذا المفعول فيقال له مفعول مطلق، لأنه لم يقيد لا ببه ولا بفيه ولا بلأجله ولا بمعه، كما في المفعول معه على ما سيأتي. طيب
منصوب كله
بمجرد أن تقول مفعول إذا هو في محل نصب. كل المفعول في محل نصب. الآن لم نشرح بعد المفعول المطلق. طيب الآن فالمفعول المطلق إذا من جلس ما هو؟
جلوس.
وقعدت قعودا، ونمت نوما، وشربت شربا، وصمت صوما. طيب الآن لك أن تسأل، إذا كان هذا المفعول المطلق دائما موافقا لفعلي في الحروف وفي المعنى، لأنه هو الشيء الذي فعله الفاعل بفعله، فأي حاجة حينئذ إلى مثل هذا التركيب في الكلام؟ فإن المفعول المطلق ما دام موافقا للفعل في الحروف وفي المعنى، فمعنى المفعول المطلق واضح من نفس الفعل أو لا؟ واضح وظاهر من نفس الفعل. فلأي حاجة نقول بعد ذلك ضربت ضربا؟ خلاص، إذا قلت ضربت فقد علم أن الذي فعلته أنت حقيقة ما هو؟ هو الضرب. فلأي شيء يقال ضربت زيدا ضربا؟
لوصف الفعل نفسه يعني.
هو إذن فهو مدلول عليه. جيد، الآن سوف نتحدث عن جواب. قالوا في مقام الجواب عن ذلك، إن المفعول المطلق يؤتى به من أجل التوكيد ورفع التوهم. بيان ذلك أن المعاني تنقسم إلى قسمين، إلى معان تأسيسية وإلى معان تأكيدية. شوف، وذلك لأن المعنى الذي ينسبق إلى الذهن إما أن يكون معنى جديدا لا وجود له في رتبة سابقة في الذهن، فيقال إنه معنى تأسيسي، لأن هذا المعنى عندما حصل في الذهن أسس لشيء جديد فيه. وأما إذا كان المعنى بحيث يكون معلوما في رتبة سابقة، فيقال للمعنى حينئذ إنه معنى تأكيد. فإذا قلنا جاء زيد، فليس في ذلك أي تأكيد، إذ الفرض أن المخاطب لا يعلم مجيء زيد. تمام؟ فهذا معنى تأسيسي. وتارة نقول شوف، جاء القوم كلهم. قولنا جاء القوم، هذه القوم لها معنى تأسيسي لأنه لم يكن لها علم في رتبة سابقة. ولكن التفت، بعد أن قال المتكلم جاء القوم وتصور المخاطب القوم، صار هذا المعنى موجودا في الذهن. فإذا قال بعد ذلك كلهم، لفظة كل ليست إلا تأكيدا لما لذلك المعنى الذي حصل في الرتبة السابقة. فمعنى كل معنى تأكيدي، ومعنى القوم معنى تأسيسي. فالمعنى إذا كان جديدا عند المخاطب ولا يكون معلوما في الرتبة السابقة فيقال له معنى تأسيسي، لأنه يدخل إلى الذهن ويؤسس لشيء جديد. وإذا كان المعنى معلوما في رتبة سابقة فإن المجيء بهذا المعنى مرة ثانية يجعل منه معنى تأكيدي. تمام؟ أو وجاء ربك والملائكة صفا صفا، صفا الأولى لها معنى تأسيسي لأنه قبل ذكرها لم يكن لنا علم بطريقة المجيء مثلا، ولكن صفا الثانية صارت تأكيدا للصف الأول. طبعا هذا على خلاف، وإلا الصحيح أنه ليس تأكيدا، لا نريد أن ندخل في ذلك. طيب إذا اتضح ذلك التفت، فنقول عندما نقول ضرب زيد عمرا أو ضربت عمرا، فنفس الفعل هو الذي دل على وقوع حدث الضرب، فصار الضرب معلوما عند المخاطب ومعناه التأسيسي كامل وين في الفعل. فعندما يؤتى بعد ذلك بهذا المصدر الذي هو موافق، شوف، للفعل في حروفه وفي معناه، فقد جئنا على تكرار المعنى الذي ذكرناه أولا مرة ثانية، وتكرار المعنى السابق مرة ثانية يفيد التأكيد. والتأكيد إنما يحتاج إليه هاهنا لرفع التوهم. ما معنى رفع التوهم؟ الآن إذا قلت لك ضربت زيدا، قد تتوهم أنت أنني في مقام المبالغة وأنني لم أضربه وإنما وبخته، ولكن بالغت في التوبيخ أو بالغت في التعبير عن توبيخ له وعن عتاب له، فقلت ضربته. جيد؟ فعندما أستشعر أنك لم تأخذ كلامي على محمل الجد وأنك توهمت أنني أبالغ وأنني لست قاصدا كل كلمة من الكلمات التي قلتها، فإنني أعمد إلى رفع ذلك التوهم الموجود عندك فأقول ضربته ضربا أي لا توبيخا. وعندما تقول قتلت زيدا، شوف نحن في اللغة العامية نقول قتلته، شوف مع أن القائل ماذا قال؟ قال قتلته. وإذا كان قد قال قتلته فأي معنى لأن تسأل عن قتلته؟ فلأنه احتمل أنك لم تقتله حقيقة ولكنك بالغت في التعبير عن ضربه حتى كأنه ضرب شبيه وقريب إلى القتل. فعندما يتوهم المخاطب أن المتكلم لم يقصد الكلام على حقيقته وأنه أراد المبالغة، يعمد المتكلم إلى رفع ذلك التوهم فيأتي بالمفعول المطلق حتى يؤكد هذا المعنى وحتى يقرره في ذهن المخاطب، أي حتى يجعل هذا المعنى مستقرا وين؟ في ذهن المخاطب. فلا تذهب نفسه إلى تفسير القتل على أنه ضرب شديد أو على أنه توبيخ أو غير ذلك. تمام؟ جيد. فالمفعول المطلق إذن هو ما فعله الفاعل بفعله حقيقة. هذا إذا أردتم أن تشخصوا المفعول المطلق في الجملة. في أي تركيب تريدون أن تشخصوا المفعول المطلق؟ فنقول إن الشيء الذي فعله الفاعل بفعله هو الذي يكون المفعول المطلق، وهذا الذي فعله الفاعل بفعله دائما يكون معناه تأكيديا. ليش؟ لأنه دائما يكون مدلولا عليه، يكون مدلولا عليه بأي لفظ؟ بلفظ الفعل. فمعناه دائما يكون معلوما في رتبة سابقة من نفس الفعل، فكل مفعول مطلق معناه تأكيدي أو تأسيسي. معناه تأكيدي، وإذا كان معناه تأكيديا فلا بد يكون مؤكدا ورافعا للتوهم. فعندما يؤتى بالمفعول المطلق في البلاغة فلا بد أن المتكلم قصد أن يرفع توهما، وهو توهم أن يكون المتكلم قد بالغ في كلامه ولم يقصده على حقيقته. لأنك إذا قلت ضربت زيدا فربما يحتمل أنك وبخته وأن التوبيخ قد آذاه حتى كأنه صار ضربا، فتقول ضربته ضربا أي لا توبيخ. جيد، إذا اتضح ذلك فنقول كل مفعول مطلق، لا كما قيل هنا وكما يقال في النحو، كل مفعول مطلق فهو مؤكد. ولكن المفعول المطلق تارة يكون مؤكدا فقط، وتارة يكون مؤكدا من جهة ومبينا ومؤسسا من جهة ثانية. نقول ضربت زيدا ضرب، شوف الضرب ها هنا هو المفعول المطلق، وهذا اسم لم يأتي لنا بمعنى جديد، لأنه لم يعبر هذا الضرب أو هذا الاسم إلا عن الضرب، وهذا معلوم من الرتبة السابقة. فيقال لهذا المفعول المطلق إنه مؤكد لأنه ليس له أي معنى تأسيسي، ولكن فيقال هذا المفعول المطلق هو من النوع المؤكد فقط. ومرة ثانية نقول ضربت زيدا ضربا، شوف شديدا، فإن المفعول المطلق ها هنا وإن كان مؤكدا للفعل ضربت لأنه عبارة عن تكرار ذلك الحدث بالحروف وبالمعنى، ولكنه يدل على فائدة زائدة تأسيسية لم تكن موجودة في أذهاننا من قبل، وهي أن هذا الضرب الذي وقع ضرب
شديد
وليس ضربا خفيفا، فيقال لهذا المفعول المطلق إنه مبين للنوع، لأنه بين لنا نوع الضرب ما هو. جيد، تقول أكلت أكلا قاسيا أكلا نظيفا مثلا، الذي سمح لك بأن تأتي بهذه النعت هو وجود ضربا، وإلا لو المصدر لم يكن موجود لا تقول ضربت زيدا شديدا. تمام، إذن فيقال هذا المفعول المطلق مع كونه مؤكدا هو مؤسس مؤكد لجهة أنه يؤكد نفس وقوع الفعل ويرفع التوهم، ويؤسس لجهة أنه يبين أي نوع من أنواع ذلك الفعل هو الذي وقع. رقدت رقدا سريعا، إشارة إلى أن رقدك لم يكن بطيئا، فالمفعول المطلق دائما يؤكد الفعل، وقد يكون مؤسسا بمعنى أنه يكون مبينا للنوع. القسم الثالث للمفعول المطلق أن يكون المفعول المطلق مؤكدا للفعل ومبينا لا للنوع، مبينا لأي شيء، للعدد. تقول ضربت زيدا ضربة واحدة، ضربة تؤكد الفعل، تؤكد معنى الفعل، ولكنها تبين لنا أن الضرب الذي وقع هو له عدد واحد. أو التفت، ضربت زيدا، شوف ضربتين، ماذا نعرف ضربتين؟
مطلق
منصوب علامة نصبه
الياء
لأنه مثنى. تمام، طيب عندما تقول شوف ضربت زيدا ثلاثة ضربات، ضربت فعل وفاعل زيدا مفعول به، التفت ما حقه أن يكون مفعولا مطلق ما هو؟
ضربات،
هو المصدر. تمام، جيد، يعني الضربات، ولكن هنا يكون المفعول المطلق هو العدد، وضربات ماذا يكون؟ مضاف
إليه.
مضاف إليه. تمام؟ فضربت زيدا أربع ضربات. أربع هو المفعول المطلق على خلاف بين النحاة، البعض يقول هو نائب مفعول مطلق
زيد، يعني مش بنفس الأحرف.
نعم، فيقول يجعلونه نائب عن المفعول المطلق، لأن التقدير ما هو ضربت زيدا ضربات أربع أو ثلاث. تمام جيد. على كل حال إذن
مضبوط، ما هي إذا قلت أنت ضربات ثلاث تصير ضربات مضلة مضاف إليه سبقت ال...
لا لا
شو بتصير مضلة
هي المفعول المطلق
بس مجروح آه ما منصوبة بال
جمع
مؤنث.
طيب إذن فالمفعول المطلق على كم قسم؟ ثلاثة أقسام، إما مؤكد فقط كما تقول ضربت ضربا هذا ليس له إلا معنى تأكيدي، وإما مبين للنوع كما تقول ضربت ضربا شديدا. وما معنى أن يكون مبينا للنوع؟ أن يكون مؤكدا للفعل ومؤسسا لجهة بيان النوع، وإما أن يكون مبينا للعدد كما تقول ضربت ضربة وشربت شربة وشربتين وثلاث شربات وهكذا شربات. طيب ومن هنا يقال إن المفعول المطلق هو اسم واضح منصوب لأنه من المفاعيل، وكل المفعولات منصوبة لأنها ليست أركان أساسية يتتشكل الجملة الفعلية منها، لأن الجملة الفعلية إنما تتشكل من فعل وفاعل، فما هو ركن تحتاج إليه الجملة لتتقوم هو الفاعل، ولذلك خصصوه بالرافع، ولذلك المفعول به عندما يصير نائبا عن الفاعل يرفع، لأن الرفع علامة الركن. تمام، والمفعول قد صار نائبا عن الفاعل، والنائب عن الفاعل ينوب عن الفاعل فيشكل الجملة فيكون ركنا. طيب فيقال المفعول المطلق هو اسم منصوب يوافق الفعل في اللفظ، يعني في الحروف وفي المعنى، ويجيء بعد الفعل لأي شيء، إما لتأكيده فقط أو لتأكيده مع بيان نوعه أو لتأكيده عددي. مع بيان عدده. فصار المفعول المطلق على ثلاثة أقسام. في الإعراب لا يقال مفعول مطلق مبين للنوع أو مؤكد أو مبين للعدد، يقال مفعول مطلق، ولكن لا بد أن نعلم أن المفعول المطلق يؤتى به في البلاغة من أجل واحد من هذه الطرق أو الثلاث. طيب هذا تمام الكلام في المفعول المطلق. فالمفعول المطلق يكون مصدرا دائما، جلس جلوسا قاعد. ليش مصدر؟ لأن الفعل يدل على الحدث، والذي يدل على الحدث من الأسماء ما هو؟ هو المصدر. تمام؟
صحيح.
طيب وقد عرفنا أيضا أن المفعول المطلق يوافق الفعل في الحروف وفي المعنى، فإذا قلت جلست تقول جلوسا. طيب في بعض الأحيان قد يوافق الاسم الفعل في المعنى لا في الحروف، كما تقول شوف جلست قعودا
بالمعنى،
هنا يوجد موافقة في المعنى ولكن لا يوجد موافقة في الحروف
وفي اللفظ،
فيتعرب حينئذ نائب عن
نائب
مفعول مطلق.
درس هلا
لا هو ليس موجودا هنا، جلست قعودا، فهنا القعود هو نفس معنى الجلوس ولكنه يخالفه في اللفظ، فيقال إنه نائب مفعول مطلق. هذا تمام الكلام في المفعول المطلق، ومنه يتضح المراد من المفعول لأجله. التفت إذا رجعنا إلى المثال الذي أتينا به، ضرب زيد عمرا ضربا شديدا، شوف تأديبا.
لماذا؟
فإن الشيء الذي لأجله فعل الفعل، الشيء الذي لأجله حصل الضرب ما هو؟
تأديب.
والتأديب، فالتأديب يقال له إنه مفعول
لأجله،
أي فعل الفعل لأجل ذلك. وعندما تقول مثلا سافرت، التفت ما هو المفعول المطلق من سافر؟
سفر.
لأن الذي فعله الفاعل بفعله هو السفر، ولكن لنا أن لأي شيء سافر المسافر؟
قال
لتحصيل طلبا للعلم، فتقول سافرت شوف طلبا للعلم. طلبا ماذا نعربها؟
فعل لأجل.
فعل لأجل. لأن الفعل إنما فعل لأجل ذلك الشيء. ولذلك نقول إن المفعول لأجل هو اسم منصوب يبين سبب صدور الفعل وعلة حصوله. هذا الفعل لأي شيء حصل؟ لأجل الطلب. فالمفعول لأجله هو الشيء الذي لأجله ارتكب الفعل، أو فقل هو الشيء الذي يكون مسببا عن الفعل، أو هو الشيء الذي قصد بارتكاب الفعل. قال اسم منصوب يبين سبب الفعل ويبين علة حصوله. طيب التفت الآن، مرة نقول سافرت طلبا للعلم، ومرة ثانية نقول سافرت لطلب العلم. عندما نقول سافرت لطلب العلم في المعنى يوجد مفعول لأجلي في المعنى، فإن هذا الفعل إنما صدر لأجل أي شيء؟ لأجل طلب العلم. ولكن لا نعرف طلب العلم هنا على أنه مفعول لأجل، وإن كان هو في المعنى مفعول لأجل، نعربه جار
مجرور
ومضاف إليه. وإنما نعربه مفعولا لأجل عندما لا يكون حرف الجر موجودا. سافرت طلبا للعلم، فطلبا لا يصح أن يكون مفعولا مطلقا، لأنه ليس الشيء الذي فعله الفاعل بفعله، ولا مفعولا به، لأن السفر لم يفعل بطلب العلم.
مسافرا.
تمام.
ما بتكون جار ومجرور في محل؟
لا جار ومجرور. طبعا أكيد كل جار ومجرور لهما متعلق، ولكن لا يقال في محل مفعول لأجل. يعني متعلق.
سؤال متعلق بالفعل. شغلت لي بين نهضت سريعا. شو بتصير سريعا؟
نهضت
سريعا.
حال.
آه.
حال معولة بالمشتق طبعا. يلا. إلا إذا كان المراد نهضت نهوضا. سريعا فتصبح نائب مفعول، نائب مفعول مطلق إذا حذفت النهوض. تمام؟ جيد. إذا كان المراد نهضت مسرعا فهذه تكون حال مؤولة بمشتق يأتي. إذا كان المراد نهضت نهوضا سريعا، جيد، فهنا يقال نائب مفعول، نائب مفعول مطلق لأنه قد حذف المصدر. صار واضح ما معنى المفعول لأجله له؟ ومنه أيضا يتضح
المفعول فيه.
المفعول فيه لأنه هو الشيء الذي فعل الفعل فيه، هو الظرف. التفت، ما معنى الظرف في اللغة؟ الظرف هو الوعاء. الآن نحن في لغتنا العامية عندما نقول بعثت إليه ظرفا أو وضعت الرسالة في ظرف، التفت، هو حقيقة الرسالة هي الظرف. وضعت الرسالة في الظرف، جيد. فالظرف ما هو؟ الظرف هو هذا الوعاء الورقي الذي توضع فيه الرسالة. فالوعاء الورقي يقال له ظرفا، والرسالة الموضوعة في هذا الظرف ماذا تسمى؟ تسمى مظروفا. المظروف لأنه وضعت في الظرف. جيد. إذا اتضح ذلك فنقول إن الوعاء الذي تحل فيه الأشياء إما أن يكون وعاء مكانيا أو وعاء زمنيا. فالوعاء المكاني كما تقول ضربت زيدا قرب المدرسة، لأن الضرب أين وقع؟ في هذا المكان وهو قرب المدرسة. جيد. أو الوعاء الزماني كما تقول صمت شهر
رمضان.
التفت، لا يقال ماذا؟ لا يقال شهر رمضان، صمت رمضان. لا يقال إن رمضان ها هنا مفعول به، لأنك أنت لم تفعل الصوم برمضان، أنت لم توقع الصوم على شهر رمضان، أنت أوقعت الصوم وين؟ في شهر رمضان. فرمضان وعاء زماني حصل فيه الفعل. واضح شو صار الفرق بين المفعول فيه؟ ولذلك يقال للمفعول فيه إنه الظرف، لأنه وعاء زماني أو
مكاني
لوقوع الفعل.
صام نهاره بتصير ظرف.
ظرف، نعم،
ظرف زماني.
لا معنى أصلا هو صام يتعدى إلى مفعول به؟ لا يتعدى إلى مفعول به. تقول صمت ويصح ويصح السكوت. جيد، فصام لا معنى لأن تفعل الصوم بالنهار، أنت لم توقع الصوم على النهار وإنما أوقعت الصوم في النهار، فالنهار ظرف يعني مفعول مفعول فيه. وإذا كان الظرف مفعولا فيه والمفاعيل دائما منصوبة فالظروف منصوبة، فتقول جئت قبل، شوف جئت قبل مجيء زيد، يعني أن مجيئك وقع في زمن سابق على مجيء زيد. فماذا نعرب قبله؟ نعربها ظرف، ظرف زمان. أو مثلا تقول أنا عند فلان، أنت تريد أن تخبر عن نفسك بأنك موجود وين؟ في ذلك الوعاء المكاني عند، فماذا نعرب عنده؟ نعربها على أنها مفعول فيه. طيب، فالظروف دائما تكون منصوبة. إذا كان الظرف معربا فنقول ظرف زمان أو مكان منصوب على المنصب الفتح الضارع على آخر انتهى. إذا كان الظرف مبنيا مثل حيث، حيث مبني ظرف وهي مبنية يعني لا يتغير آخره، فنقول ظرف زمان أو مكان مبني على الضم في محل نصب شو؟ مفعول؟
مفعول
فيه. حيث قد تكون ظرف زمان وقد تكون ظرف
مكان.
مكان. طيب اجلس، شوف اجلس حيث، اجلس حيث تجد مكانا، هذا ظرف مكان ولا زمان؟
مكان.
مكان، اجلس في المكان الذي تجد فيه اجلس حيث تجد متسعا، اي اجلس في ذلك المكان. طيب التفت الان، تقول اجلس حيث تشرق الشمس، الشمس لا تشرق في مكان محدد، ولذلك المراد اجلس حيث تشرق الشمس، يعني اجلس في الوقت الذي تشرق فيه الشمس، فتصبح حيث ظرف ظرف الزمان. ومن هنا يمكننا أن، طبعا لا بأس أن نستعرض هذه الأمثلة الموجودة بالكتاب ثم نستخلص هذه، نلخص هذه الدروس الثلاثة. شوف نقرأ هذه الأمثلة. قال مكثت بالإسكندرية شهرا،
ظرف زمان.
تمام، شهرا ها هنا ظرف
زمان،
زمانا، لأن المكث وقع في أي وعاء زمني؟ في وعاء زمني محدود الذي هو الشهر. وشرب المريض الدواء صباحا، جيد، الشرب وقع في الصباح. جلست مع صديقي لحظة، واضح توقد المصابيح ليلا، تجمع النملة قوتها صيفا، هذه كلها ظروف زمان.
صارت تفرق بين المفعول، بين ظرف الزمان والمفعول فيه.
لا، هو ليس يوجد فارق، الظرف ظرف الزمان وظرف المكان هو المفعول فيه.
هاي انت بنسميه،
ولكن في حالة الإعراب نقول ظرف زمان منصوب إلى آخره، ظرف مكان منصوب إلى آخره، تمام. وتستطيع أن تقول مفعول فيه منصوب، لا يهم، تستطيع أن تقول ظرف زمان، وتستطيع أن تقول مفعول مفعول فيه. أما يعني هو هو هو،
بس المفعول فيه ممكن يجي بعد جملة اسمية، إذا هيك
بعد
جملة اسمية
ما في مشكلة، ما في مشكلة،
ما في مشكلة،
ما في مشكلة. طيب، وأما إذا كان الظرف مبنيا فتقول ظرف مبني على كذا في محل نصب مفعول في. طيب قال وقفت أمام المرآة، الوقوف حصل في وعاء مكاني،
صحيح،
جيد، وهو أمام المرآة، فأمام ظرف والمرآة شو؟
المرآة وقفت أمام المرآة مضاف إليه،
مضاف إليه. طيب جلست الهرة تحت المائدة، نام الكلب خلف الباب، واضح تحت خلف وفوق، جيد، يثب اللص فوق السور، وجرى علي ميلا،
ميلا ظرف مكان
بلا إشكال، ظرف مكان، أو تستطيع أن تقول مفعول فيه منصوب وعلامة تصبيه
مش فرق يعني
الظرف، لا بلا إشكال، ولكن عندما تقول مفعول فيه لابد أن تبين أن الظرف هل هو لزمان أو
مكان
أو المكان.
ودائما الظروف الزمنية والمكانية منصوبة
دائما، أو هي منصوبة إذا كانت معربة، أو هي في محل نصب إذا كانت مبنية، كما في مثل قوله تعالى لله الأمر من قبله ومن بعده. هنا بنيت قبل وبعد، مع أنه قبل وبعد تعرب بحسب الأصل، ولكن هنا بنيت لسبب شيء، فنقول ظرف زمان مبني على الضام
في محل
نصب مفعول فيه. إذن فقد اتضح أن المفعولة
في من قبل من
كيف
والله خبص، وفي قبل من
جاء هنا تكون في محل، هنا في محل جر بحرف الجر، ليست في محل نصب مفعول فيه، في محل جر بحرف الجر لأنها وقعت قبل حرف الجر. طيب فنقول إذن المفعول ما حقه أن يسمى مفعولا حقيقيا؟ ما هو؟ هو المفعول المطلق لا المفعول به، لأنه هو الذي فعله الفاعل بفعله، وسمي مفعولا مطلقا لأنه غير مقيد لا به ولا بمنه ولا بفيه ولا بلأجله ولا بغير ذلك من المفاعيل. ولا سيأتي يوجد مفعول منه، يوجد مفعول معه أيضا، تمام؟ طيب ثم إن الشيء المفعول أي الشيء الذي فعل، إما أن يفعل لأجل شيء فذلك الذي فعل لأجله الفعل يسمى مفعولا لأجله، أو أن يفعل في وعاء زماني أو مكاني فيسمى الوعاء المكاني أو الزماني مفعولا فيه ومفعولا عفوا مفعولا فيه ويقال له ظرف زمان وظرف مكان. وظرف مكان. فظرف الزمان هو اسم منصوب. ليش منصوب؟ لأنه من المفعولات، يبين الزمن الذي حصل فيه الفعل، يعني يبين الوعاء الذي فعل فيه الفعل. وظرف المكان اسم منصوب يبين المكان الذي حصل فيه الفعل، هذا هو المفعول فيه. المفعول لأجله في غاية الوضوح قلنا هو الاسم المنصوب، لابد أن يكون منصوبا لأنه من المفعولات. ولذلك عندما تقول سافرت لطلب العلم لا نعرب طلب على أنها مفعول في مفعول لأجله، لأنه قد دخل عليها حرف الجار، ونعرب الكلام على أصله جار ومجرور. ولذلك أيضا ظروف الزمان وظروف المكان إذا دخل عليها حرف الجار لا نعربها ظروفا ولا نعربها مفعولا فيه، وإن كانت هي في المعنى ظروف، وإن كانت هي في المعنى ظروفا، فنعرب إذا دخل حرف الجر نعرب جار ومجرور، إذا لم يدخل حرف الجر فحينئذ نعرب ظرفا أو نعربه على أنه مفعول لأجله أو على أنه غير ذلك. أما المفعول المطلق فقد عرفنا هو زبدة البحث عمليا، وهذا يكون لثلاثة نكات ولثلاثة أغراض، إما للتأكيد فقط أو للتأكيد مع بيان النوع أو للتأكيد مع بيان العدد، ولا يشتبه على أحد المطلب أنه كيف يكون مؤكدا ومبينا، لأنه إذا كان مؤكدا فهذا معنى تأكيدي، وإذا كان مبينا فهذا معنى تأسيسي. نقول التأكيد بالنسبة إلى الفعل قبله، والتأسيس بالنسبة إلى النوع بعده أو العدد بعده. هذا تمام الكلام في هذه الدروس الثلاثة، وبه يتم الكلام في الجزء الثاني من الكتاب، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.